بيكون بمنزل تنصحنا قداستكم بخصوص الدجاج والمياه التي تلوث. من جهة الدجاج احنا داخلين على الصيام الكبير ولا فيه لا دجاج ولا عرق. يعني جاية طبيعي، جاية طبيعي. ومن جهة المياه طلع منها أشعة ونشر في الجرايد منها أشعة. دي الناس الزحمة الزحام على المية المعدنية، ده جت بركة لأصحاب اللي بيبيعوا مية. لكن لا تلوثت الأرض، بس يعني النصيحة التي توجه للكل إن لو دجاجة ماتت تدفن ولا تلقى في مياه النهر، كما قيل إن البعض عمل كذا يقول مش صح. واحدة بعد ذلك تقول لي بعد الحمد لله على سلامتك، أريد أن أرسل لك أشياء جاءتني من السماء. يعني إيه رؤية والله؟ الحاجات اللي تجيلك في السماء أحتز بها السر. شوفي، قيل عن العذراء اللي شافت رؤى ملهاش حصر ومعجزات من المسيح في فطنته ملهاش حصر، يقول عنها الكتاب كانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها، لكانت تحكي ولا تشرح ولا تستخدم ولا حاجة. فأنت قولي لربنا يا رب إن كان الحكاية دي منك تثبت وما كانتش منك تزول من ذلك. واحد بيقول لي ايه رأيك في عرارة وادي البكاء اللي جات في مزينة 84؟ معناها روحي، يعني الناس اللي يوصلوا ربنا بالتوبة بالانسحاب بالندم على الخطايا، ادي وادي البكاء. وزي ما قيل ايضا الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، لكنها لا تدل على مكان معين، وحتى ان دلت على مكان ليس فخرا ان يكون وادي بكاء. واحد بيقول ان بنته ضربت الذكر في حاله خطيه، فلو راحت للمحكمه هتحكم لها بالطلاق، فهل من الممكن ان الكنيسه الارثوذكسيه تعطيها تصريح للزواج او لا؟ حكم الطلاق ده في المحكمه مش في الكنيسه، لكن التصريح للزواج في الكنيسه. فاذا المحكمه حكمت لها بالطلاق لأن زوجها وقع في خطية الزنا، الكنيسة في الحالة دي هتصرف لها بالزواج، لأن دي الحالة الاستثنائية اللي بنصرف فيها بالزواج. بس يجيلنا حكم من المحكمة يعني صورة الحكم إنها تطلقها لهذا السبب. واحد بيقول حروب وكروب وأوبئة وأمراض وإنفلونزا طيور وإشاعة تلوث مياه، هل ده يرتبط بنهاية آخر الزمان؟ يا ابني دي حاجات كانت تحصل من زمان، من أيام المسيح وقبل المسيح وفي العصور الأولى كان في حروب وكروب وأوبئة وأمراض. الكتاب قال على الحاجات دي كلها مبتدأ الأوجاع، لكن آخر الأزمان ليها حاجات أصعب من كده بكتير بكتير بكتير. لعل اهمها مجيء ضد المسيح الانتي كرايست اللي هيعمل ايات وعجائب بقوه الشيطان وبكل خديعه الاسم في الهالكين كما ورد في تسالونيك الثانيه اصحاح 2، ويحصل للارتداد العام وتحصل للضيقه العظمى. وبيقول الكتاب لو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص احد. دي بعيد عنكم، دي لسه ما جاتش، يعني ما تخافش، مش تشوف كتكوت ماء في بيتك تقول الان يا رب تطلع حبك بسلام. لا، يموت الكتكوت وانت لسه مش هتموت. واحد بيقول بعض الكهنة يصرفون لنا بتناول البيرة في المناسبات مثل الأفراح والأعياد ورأس السنة، هل هذا صحيح؟ اللي ياخد من بيرة يدور بعدها على حاجة كبيرة وينتقل من البيرة إلى الخمر القصرية إلى الكونياك إلى الشمبانيا إلى الحاجات اللي معرفش اسمها. والكهنة اللي بيقولوا لكم كده قولوا لهم هاتولنا تصريح كتاب من الرب، وهم لما يجوني اعرف ارد عليهم كويس. اوعى يكون منكم جبار الحكايات. لازم الكاهن يعرف الآتي. الكتاب بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة لأنه رسول رب الجنود، فلا يصح أن الكاهن يقول رأيه الشخص في اعتقاده الشخص. هو يقول العقيدة كما هي عقيدة، وإن قال لحد حاجة يثبتها له بالبرهان من الكتاب المقدس. لكن كل واحد يقول رأيه الشخصي للشعب. وبعدين هو ما قال لهمش ياخد قد ايه الكمية اللي ياخدها من البير، هل ياخد كاس ولا ازازة ولا يفضل لغاية لما يقع على الارض. والأفراح بتاعتنا والأعياد هي أفراح روحية، هي أفراح روحية مش أفراح سكر وخمر. والأعياد أعياد روحية، ورأس السنة ده الواحد في رأس السنة بيقف أمام ربنا ويطلب منه أنه يعطي له المعنى أنه يبدأ بدءاً حسناً، يبدأ سنة جديدة بطريقة لطيفة روحية. بدل ما يبدأ السنة بالتوبة والتناول ويبتديها بالبيرة، أنا مش عارف الكهنة دول بيدوا التصل حد على أي أساس، مش عارف. ولو سكر واحد من دول يبقى الكاهن مسؤول عن صفه، يعطي حساب عن ذنبه. المسيح بيقول كل كلمة تخرج من أفواهه تعطوا عنها حساب. فكان بالأولى لو كان تعليم على منبر الكنيسة له حساب أشد. هل الملائكة موجودة وأزلية منذ وجود الله أم الله خلقها بعد وجوده؟ كل الكون كله بكل ما فيه من أحياء ملائكة وبشر وحيوان وطيور كله خليقة الله. وكتاب يقول في مزمور 104 آية 14 الذي خلق ملائكته أرواحا وقدامه نار تدهن. والثلوث 1:16 بيقول على المسيح ان هو اوجد كل هذه الكائنات السمائيه والارضيه وكل شيء. فما فيش حد ازلي غير ربنا، الوحيد الازلي هو ربنا، وبقيه الكائنات كلها غير ازليه، لها بدايه وهي بدايه خلقها او تكوينها. واحد يقول هل الذي قتل انسان مثله او فعل جريمه حكم عليه بالاعدام بنص قانون المحاكم اي القضاء، هل هذا يعطيه من عذاب يوم القيامه الاخير والرب يسامحه؟ وهل يحق له دخول الملكوت؟ كل انسان يكون عن اي خطيه ولو قبل وفاته بدقيقة ربنا يغفر. زي اللص اليمين هو كان خاطي في خطايا كثيرة جدا وحكم عليه بالإعدام برضه وتنفذ الحكم، وقبل ما يموت غفرت له الخطية وأخذ وعد أنه يدخل الفردوس. كل خطية يتوب عنها الإنسان ممكن أن تغفر له وممكن يخش الملكوت إن كانت توبة حقيقية، سواء قتل أو أي جريمة. واحد بيقول ما الفرق بين التجسد والتأنس؟ التجسد يعني أخذ جسدا، والتأنس يعني صار إنسانا. الفرق هو الآتي، أن البعض كان يفتكر أن المسيح لما تجسد ما احتاجش إلا الروح لأنه يحيا باللاهوت، فقال وتأنس يعني صار إنسانا كاملا له روح زي أي إنسان. هل العذراء رهب على نصرة؟ هي بتول لكن مش رهب. في فرق بين البتول والرهب، كل راهب بتول ولكن ليس كل بتول رهب، لأنه الراهب مفروض يكون ينتسب إلى دير أو إلى برية ويعيش في الجبل إلى آخره. وحتى مش كل راهب بتول، لأن في ناس اتجوزوا وترملوا وترهبنوا بعد كده. في تاريخ الكنيسة في من النوع أنهم اترهبنوا بعد ما ترملوا، فما كانوش بتقولين ما دول الخلق المنصوب للآب. الخلق منصوب لله عموما، اشترك فيه الآب والابن والروح القدس. الابن خالق أيضا والروح القدس خالق. المزمور يقول ترس الروح فتخلق وتأمر روحك خلق. باسم الآب والابن والروح القدس. عايز اتكلم في النهارده ان شاء الله عن التعامل مع المشاكل. ينظر ان الانسان يعيش في الحياه وما يقابلش اي مشكله. في انواع كثيره من المشاكل الموجوده، في مشاكل في العمل فيه مشاكل مالية، في مشاكل عائلية، في مشاكل صحية، في مشاكل اجتماعية، في أنواع كثيرة من المشاكل، ولكن كل واحد له أسلوبه الخاص في التعامل مع المشكلة، ويختلف الأسلوب نسبة لعقلية الشخص، مقدار ذكائه وفهمه، ونسبة لنفسيته، ونسبة لطباعه، ونسبة لسنه، ونسبة لكونه رجل أو امرأة، لأن نفسية المرأة تختلف عن نفسية المرأة، نفسية الرجل غير نفسية المرأة تخلق مشاكل. عايزين نشوف ايه هي الطرق اللي بيتعامل بها كثير من الناس في مقابلة المشكلة. بعضهم بينتصر على المشكلة، وبعضهم المشكلة بتنتصر عليه، وبعضهم بياخد موقف اللي هو كده ولا كده. ايه الطرق اللي بيلجأ اليها الناس؟ في طريقة هي الهرب من المشكلة، يعني انسان تقابل المشكلة يهرب منها، ما يحاولش يلف فيها، يقول نسيتها دلوقتي، ربما بالوقت تتغير تتطور تنتهي، انا مش عايز اوجع دماغي بالمشكلة. وجايز الشخص ده يسافر، يبعد، يغير مكان، يغير جو، كل هروب من المشكلة، أو جايز يحولها على حد تاني، يحولها على أحد مساعديه، أو أب يحول مشكلة في البيت على زوجته، أو زوج يحول مشكلة على الراجل، سياسة تحويل. المهم الهروب من المشكلة، لكن الهروب من المشكلة مش معناها تحلت، معناها تأجلت، وجايز هو يهرب من المشكلة والمشكلة تجري وراه، لكن ده أسلوب بعض الناس. أو يحاول في المشكلة إنه ينسبها لغيره، هذا المحاور حول يهربوا من المشكلة، فاستخبوا ورا الشر وهربوا من واقع الرب، ولما ربنا واجههم بالمشكلة اللي هي خطيتهم، آدم جاب الذنب على حواء، وحواء جابت الذنب على حية، برضه هروب من المسؤولية. من ضمن اللي حاولوا يهربوا من المشكلة يونان النبي، هي ما كانتش مشكلة لكن هو عملها مشكلة وهرب. إيه المشكلة اللي قابلت يونان النبي؟ إن عارف إن ربنا طيب وشفوق، فيقول له روح نادي على نينوى بالهلاك، وهو يقول للمدينة هتهلك نتيجة خطيتها، وهم يتوبوا وربنا يغفر ليهم، وتبقى كلمته نزلت الأرض، وهو نبي عظيم مش عايز كلمته تنزل الأرض، فهرب من وجه ربنا. والهروب ما نفعوش الخمر، نفع إيه؟ ركب السفينة ربنا وراه، السفينة بالأمواج والعجل، نزل في البحر ربنا وراه، عرض حوت عظيم فطلع، ما فيش حل. لكن ده لا يعني إن في ناس بيهربوا من المشكلة، في ناس يقبلوا المشكلة بالنكد والبكاء، والنكد والبكاء هي وسيلة الأطفال الصغيرين. قلوا مشكلات، ولكن بعض النساء يقبلوا المشكلة بالنكد والبكاء. يخش الراجل البيت يلاقي مراته غرقانة في دموعها، وفي آبتها وفي شكواها، يحاول يراضيها ترضى، يجي مشكلة تاني البكا والنكد يرضيها، مشكلة تالتة لغاية لما تصبح خطة عملية إن منين ما تجيلها حاجة تتضايق منها تحول المشكلة إلى عينيها، وعينيها مستعدة عندها مخزن من الدموع طيارة. لغاية ما الراجل لسه يعمل بكا ويدور على حتة ما فيهاش بكا، وتبقى هي ضيعت بكا، طب هي ضيعت ايه بكا؟ على رأي واحد من الحكماء قال المرأة ببكائها إما إنها تكسب كل شيء، إما ببكائها تخسر كل شيء. وفي ناس ما يوصلوش لدرجة البكاء، يوصلوا لدرجة الشكوى. إن أرسلت ناموسة شكوى، إن واحد يتكلم كلمة مش على مزاج شكوى، إن ما أخدش الاحترام اللائق شكوى، إن ما أخدش الحقوق اللي عايزها شكوى، باستمرار شكوى وغير شكوى وشكوى. هو تعامله مع المشكلة كده، والشكاوى جايز بالمكيل وجايز بالمكيل. أخاب الملك حب ياخذ حق ناموس اليزرائيل، فناموس رفض، فرجع لمراته عم يبكي، لأن الرجل اللي بيبكي ومراته هي اللي ايه اللي بتشجعه، قالت له ما تخافش حلها لك. مراته امرأة مشهورة من نساء العالم المشهورات، اسمها إيزابيل، وحلت له مشكلة أخرى أنا أقدر أتكلم عليها إن شاء الله. في ناس يفتكروا يحلوا مشاكلهم بالأعصاب المتوترة، يجيله مشكلة يزعق ويتخانق ويتنرفز ويعلي صوته ويخرب الدنيا ويهيب ويصول، ربما يقصد بكده ان هو يخوف غيره، او دي طريقة تعامله مع المشكلة. لكن الاعصاب المتوترة طريقة منفرة لا يستريح بها احد، وجالس ما جتش نتيجة، وهو ما يهموش هم زعلوا ولا ما زعلوش، وافقوا من قلبهم مش من قلبهم، المهم انه يوصل للنتيجة. في ناس كتير بيعملوا كده، دي مش بس من ايامنا، دي من ايام زمان. شعب اسرائيل قعد يلح على ربنا نفسه، عايزين يكون لينا ملك، نبقى زي بقية الشعوب، يكون لينا ملك وبهجة الملوك وهيبة الملوك. ربنا قال لهم ده اللي احكمكم شخصيا يا عن طريق الانبياء، مفيش فايدة. قعدوا يلحوا يلحوا لغاية ما جاب لهم شاول الملك، وكان مرفوضا من الله وانتهى امره الى الهلاك. لكن الحاح الحاح شديد. الشعب ايضا اليهودي قعدوا يلحوا على بيلاطس ان لازم نصلب المسيح، يقول لهم لا اجد فيه علم برضه بالفعل اصلبه اصلبه، يقول لهم ده الملك بتاعك، اصلب الملك بتاعك، يقول لهم لا ملك لنا الا قيصر، وقعدوا يلحوا يلحوا، يقول لهم طف العيد بخرج عن واحد، من المحكوم عليهم أفرد له، أقول له لا أفرد عن برواز وأعمل له حرم لغاية ما نتيجة الإلحاح حكم لهم بالصلب المسيح، وهو غير راضي بدليل أنه غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، زي ما ربنا أداهم ملك وهو غير راضي، بيلاطس حكم بالصلب المسيح وهو غير راضي. في مرة تانية الحاح برضه بيجيب نتيجة لكن النتيجة مش مضبوطة، زي دليلة قعدت تلح على شمشون وتقول له قل لي سر قوتك، تلح 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 لغاية الآخر لما زهق من كثرة الحاح فقال لها السر انه منذور لربنا ودليل نادره هو ان الشعر ما يتقصش، فلو قص شعره تزول قوته وخانته ضيعته وضاع شمشه. الالحاح ساعات بيجيب نتيجه لكن النتيجه مش مظبوطه لانها ليست عن رضا ولا عن موافقة، واللي بيعمل قرب وتنفع ما بيهموش الموت أو الأنشاء. في ناس لما تقابلهم مشكلة يحاولوا يحلوها بالعنف، زي داوود النبي طلب ان نبال الكرملي يديله اكل وهم بيحرسوا الغنمات بتوعه فرفض، فقال يفعل الله بي يا يزيد ان كنت ابقي له باء الحائط ويلا يا اولاد انتهوه كله على سيفه، وفعلا كان هيروح يقتل الرب لولا ان ابي جايب تدخلت في الموضوع وبحكمتها بدات ربك. في ناس يلجأوا إلى الغضب زي أب في تربية أولاده يلجأ للغضب، من الغضب والعقوبة والضرب، أو يستعمل العنف مع امرأته برضه ويخسر طول يده. من أشهر الناس اللي لجأوا للعنف ولو عنف بالكلام رحبعام ابن سليمان، يقول الناس وقالوا له ولدك ابوك سليمان ثقل النير علينا خفف علينا شوي، فاستشار الشيوخ قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون لك عبيدا كل الايام. سال الشبان قال له لا هيصعب عليك ده انت تقول وتقول وتقول، فقال لهم لا ابي ادبكم بالصياد ان ادبكم بالعقاره، انا صباعي ده ادخل من دراع ابوه. كانت النتيجه ايه؟ انشق عليه 10 اصباع والمملكة انشقت ليربعام أخذ 10 أصباع وقال إلى خيامك يا إسرائيل وانقسمت المملكة من ذلك الخلص. العنف ما يجيبش نتيجة، العنف ما يجيبش نتيجة، لكن مع ذلك في بعض يستخدموه، استخدموا موسى النبي لما قتل المصري اللي بيضرب الإسرائيلي، بعد كده خاف وربنا خلاه يشتغل برعي الغنم 40 سنة لغاية ما اتعلم الوداعة والهدوء، وقيل عنه في سفر العدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، ولما وصل لهذه الوداعة ائتمنه الله على رعاية شعبه. العنف ما بيجيبش النتيجه، واللي بيفتكروا انهم بيوصلوا نتيجه بالعنف تاخد وقتها وتروح. يعني في وقت العنف بيتهيأ له المشكله راسه، لكن تفضل مخزنه، لان العنف ما بيريحش النفوس. اللي بيلجأ للعنف ما بيكسبش. بطرس حاول يلجأ إلى العنف ساعة القبض على المسيح، ومسك السيف وضرب ودن الأرض طيرها. المسيح قال له لا، ده مش أسلوبنا. رد سيفك إلى غنده، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وعالج الموضوع. العنف ما بيجيبش نتيجة. نفس الوضع بالنسبة للكاهن اللي يستخدم العنف، أو الأسقف اللي يستخدم العنف، ويكثر من الحرمانات بسبب وبغير سبب، أو بسبب تافه أو بسبب شديد. الحرمانات الشديدة بتطير الشعب. ما ينفعش الأسلوب ده. لا حل ولا أجازك، صعب الكلام ده. ربنا كما أمر الراعي، يعني كما أعطى السلطان الحرمانات، أمر أيضا أن يكون وديعا ولطيفا وبعيدا عن الغضب، لأن العنف ما يجيبش نتيجة. في ناس في حل المشاكل ينتقلوا من العنف إلى الجريمة. واحد يروح يسرق بيت، حد يشوفه يقتله، فانتقل من جريمة السرقة إلى جريمة أصعب وهي القتل. واحدة تخطئ مع راجل وتقبل منه خطية، تغطي على الخطية بجريمة أخرى هي قتل الجنين اللي في بطنها. جريمة غير جريمة. واحد يقع في إشكال ويتخذ في تحقيق، يحاول يغطي دي بجريمة تانية، بجريمة الغش، بالتزوير، بالرشوة، وهو جرائم ورا بعضيها. يفتكر انه يقابل المشكلة او يحل المشكلة بالجريمة، وكل ده ما بيجيبش نتيجة. او يحاول يلصق التهمة بشخص اخر، جريمة. ولذلك في ناس اللي يمشوا في طريقة الجريمة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، جريمة تاخد جريمة وجريمة ضغط جريمة وجريمة يخلى جريمة وجريمة في الآخر. قايين أي واحد وقع في حل المشكلة. المشكلة إن ربنا رضي على أخوك دي لو مرضيش عليه، يبقى نحلها إزاي؟ بقتل هذا الأخ. في طرق أخرى يلجأ إليها البعض، زي طريقة الحيلة والدهاء. كثير من الناس يلجأوا للحيلة والدهاء. رفقة وجدت إن البركة هتروح من يعقوب وتروح لعيسو، قالت له الحق أجيب لك أسلوب تاني. أستحمى أخوك عيسو، راح يصيد صيد لأبوه، تيجي انت ونوضب اكله، وانا عارف الاكل اللي بيحبه ابوك كويس قوي، واطبخ له طبخه تخليه بركه على طول. حيله. ولبست له فروه لان هو كان املس وابوه عيسو كان اشعر. ماذا كانت نتيجه الحيله؟ حلت المشكله في اولها، لكن بعد كده عيسو له يا ما زي ما خدع أبوه خدع في حياته. خدعوا خاله لبان وجوزوا أخت بدل أخته، وخدعوا في أجرته 10 مرات يغير أجرته، وخدعوه ولاده قالوا له إن يوسف أكل وحش وهو ما كانش كلب. يعني عاش حياته تعبان نتيجة الخديعة اللي خدعه. إيزابيل أوجدت حيلة لآخاب عشان ياخد حقل نابوت. قالت له نقبض على نابوت ونضبط له دسيسة إنه جدف على الله وتكون النتيجة إنه يرجم ويموت ونورث الحقل بتاعه. كانت النتيجة ربنا قال لهم المكان الذي لحقت فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي تلحس دمك انت ايضا. ما جابتش النتيجة. الحيلة ربما تجيب نتيجة في الأول خالص لكن ما تجيبش على طول. وساعات ربنا يتدخل ويفركش الحيلة دي زي ما الله أبطل مشورة أخي توفى. يعني الحيلة ربنا أبطلها. من ضمن الحيل اللي يلجأ لها البعض ويحلوا بها مشاكلهم الكذب يكذب وينكر. ينظر ان الناس ما حلوش مشاكلهم بالكذب من اللي بيخطئوا يعني. ولو انكشفت الكذبة يداري الكذبة بكذبة، انكشفت الثانية يداريها بكذبة ثالثة، وسلسلة من الكذب ما تنتهيش. في ناس كذبوا قصاد ربنا نفسه زي أمنا سارة قدس الله روحها لما ربنا قال لها تخلف عيل ضحكت في السر فربنا قال لها تضحكت ولا ما شفتش يا أمنا تكذب على ربنا نفسه. بس ربنا كان لطيف معاها قال لها لا بتضحكي قد كتمت وسط. في ناس يكذبوا حتى على ربنا. في ناس يحلوا مشكلتهم بالخيانة. زي يهوذا لما خان سيده المسيح، وزي أبشالوم لما خان أبوه داوود، وكلاهما مات. اللي بيخون جايز الخيانة تجيب له النتيجة في الأول، لكن بعد كده يحتقر نفسه لما تنكشف أمام حقيقة نفسه. وجايز الإنسان يحتمل احتقار الآخرين لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه. وهكذا حدث معقول. في ناس يحلوا المشكله بالعناد زي الفرقه، انكشفت امامهم اخطائهم بواسطه القديسين قعدوا يعملوا عناد وصلابه الرأي انا قلت كده يعني كده وكده يعني كده، وتكون النتيجه انهم بيضيعوا روحهم. والعناد ما يجيبش النتيجه، والعناد يدل على الكبرياء داخل القلب. في ناس عكس دول يخافوا للمشكلة بالاستسلام ولا مبالاة، يقول اللي يدعى يدعى بلاش نتأمل. في ناس يخافوا المشكلة بالعقاقير بالأدوية بالمهدئات والمسكنات والمنومات، وبعدين ما تجيبش النتيجة يزود الدوزس بتاعتها إما في الكمية إما في النوعية. ما تجيبش النتيجة برضه، ده نوع من الهروب من المشكلة مش حل للمشكلة. وفي ناس يلجأوا إلى حاجة تشبه دية، إلى التدفين، إلى الخمر، إلى المخدرات، ويفتكر انه تجيله مشكلة يروح واخد لها سجارة. بتعمل لك السجارة يا حبيبي؟ تجيله مشكلة ياخد لها كاس خمر. تجيله مشكلة ياخد حاجة من المخدرات التانية. وكل ده ما بيجيبش نتيجة، ده تتويه لنفسه. أما الطريقة المشكلة لحل المشاكل، الطريقة لحل المشاكل المثلى هي الحل العملي اللي جبنا فيه مع الصلاة والصوم. الصلاة والصوم بيحلوا حاجات كتير، لأن بيها يتدخل الله في المشكلة، والله قادر على كل شيء غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. مع الحكمة، واللي ما عندوش حكمة يلجأ إلى مشورة، يستشير الحكماء لذوي الخبرة. وفي مشاكل تتحل بالصبر، يديها مدى زمني تتحل فيه. وأيضا ما يخليش المشكلة تهد، يحلها بالهدوء. دايما أنا بقول لكم مرر المشاكل بدل ما هي تمررك، مررها خليها تمر بدل ما هي تخلي حياتك مرة. صبر صبر.